ملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويجيب، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرضي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله تعالى لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى: لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق إلا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان.
هذا وصف لأهل البدع جميعا، فإنهم يتعصبون للأشخاص وينتصرون لهم ولا ينتصرون لدلالات الوحي من الكتاب والسنة. هذا وصف كل أهل الأهواء على هذا النحو، إذا قالت الرجال قدموها والنصوص عندهم فيها نظر. ولهذا شيخ الإسلام أطال من النقول في هذا الكتاب عن العلماء السابقين في تقرير الصفات والعقيدة الصحيحة ليكون في ذلك أبلغ تأثير والرد على المخالفين. ولا شك أن هذه الصفة من صفة أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء دائما إنما يتعلقون بمعظمهم، وإذا أتاهم معظمهم بشيء من الكلام قبلوه، فربما جادلوا في دلالة الكتاب والسنة ثم إذا قلت قاله فلان من معظمهم قاله فيقبله لأن إمامه أو لأن متبوعه أو كبيره قاله، وهذا من علامات سوء النظر ومن علامات عدم التوفيق والخذلان. نعم، يحتاج إلى قول الآئمة إذا كانت دلالة الدليل محتملة، فنحتاج إلى قول الإمام والعالم في تبيين المعنى، لكن إذا كان المعنى واضحا، إذا كان المعنى نصا يشترك الجميع في فهمه كذكر صفات الله جل وعلا وذكر العقيدة الصحيحة، فإن هذا مما لا يتنازع الناس في فهمه، بل هذا واضح لكثرة الأدلة الدالة عليه، فهي دلالة نصية لا تحتمل تأويلا ولا تحتمل أوجها، إنما دلالتها على ما دلت عليه نصية قاطعة. وهذا ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتباع، أن يحذر من أن يرد الحق لقول أحد، أن يحذر من أن يترك دلالة الوحي لقول أحد، بل يجب عليه أن يجعل كلام الناس تبعا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدلالة ظاهرة أو نصا فإنه لا يلتفت بعدها إلى قول أحد. وإذا كانت محتملة فيها فهم تعارض الآيات محكم ومتشابه أو عام وخاص مطلق ومقيد اشتبه عليها الأمر فيرجع في فهم ذلك ولا شك إلى أهل العلم، فيكون قول العالم والإمام مريحا له في أن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح. فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ويغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم حكما على النصوص، ولا يجفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجع ومرجعية يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والطريقة والقواعد المقررة في الملة، بل يكونون على وسط في ذلك، فهم يعظمون أهل العلم ويحبونهم ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم، ويعلمون أن أهل العلم إنما هم فضلهم الله جل وعلا بفهم الكتاب والسنة، فهم الوحي، فهم إذن وسطاء وأدلاء لفهم دلالات النصوص، يشرحون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يشرحون للناس ما فهموه من الشريعة، ما فهموه من الوحي. وأما أن يكون العالم مستقلا بقول أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا لا يقبل منه، وهذا لا شك أنه بلاء كبير. فنحن لا نغلو ولا نجفو، لا نترك أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص واترك العلماء إلى آخره، ولا نقول نأخذ بكلامهم حرفيا في كل ما قالوه من العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص لفهم الوحي، لأننا متعبدون باتباع الوحي، والعلماء منارات جعلهم الله أدلة على فهم الوحي، وكفى بها منزلة. والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم.
في خلاف في أن كثيرهم يقولون أن خلاف داخل المذهب السنة صحيح ولا المخالف يخرج.
في إيش يعني؟
في مسألة أن كثيرهم
يعني هل في يد يمين وشمال قصدك؟
في خلاف يكون داخل المذهب مذهب السنة والجماعة.
هل هي يمين وشمال قصدك؟
هل هي
يمين؟ هذا ليس خلافا في العقيدة، العقيدة أن لله جل وعلا يدين، هذا بالاتفاق، لكن النصوص تعارضت. ففي الحديث الذي في الصحيح قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين إلى آخر الحديث، فهذا يدل على أن لله جل وعلا يدين، وعلى أن يديه سبحانه يمين. وجاء في مسلم أيضا أن الله جل وعلا يأخذ بشماله القسط يخفضه ويرفعه، قال المقصود فيها ذكر الشمال، هذا رواها مسلم في الصحيح، ومن أهل العلم من ضعفها، وهي في الواقع في تفرد بها أحد الضعفاء، غاب الآن بالي لفظ الحديث. ومن قال فيه إثبات الشمال لله جل وعلا قال قوله كلتا يديه يمين في الخير، كلتا يديه يمين في الوصف، لأن المخلوق تعارف على أنه اليمنى أشرف من اليسرى، اليمنى يأخذ بها الشريف من الأشياء، واليسرى أو الشمال للأشياء المستكره، فاليمنى مشرفة، فقال كلتا يديه يمين يعني أن يدي الرحمن جل وعلا كل منهما فيها الخير والوصف الكامل، وأنه لا يعتري أحد يديه نقص، بل كلها في الوصف واحدة، كلها في الكمال واحدة، فليست إحداهما أكمل من الأخرى. فهذا الخلاف ليس خلافا في العقيدة، هذا خلاف في فهم الأدلة، هل هذا الدليل أصح دلالته وهل هذا دلالته أصح. لكن العقيدة أن كلتا يد الرحمن جل وعلا يمين، والصحيح عندي أنه لا يقال إن لله جل وعلا شمالا، لأن الحديث الذي فيه الشمال إسناده ضعيف، مع أنه أثبتها بعض الآئمة كإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، ذكر في المسائل قوله إثبات اليدين لله جل وعلا، وذكر بعدها قال التصريح بالأخرى أنها الشمال، وهذا معروف، وإليه يميل بعض مشايخنا الموجودين الآن حفظ الله الجميع ورحم الأموات. المقصود هذه مسألة راجعة لدلالة النصوص، ليست خلافا في الاعتقاد، لذلك حتى لما ذكر الأولون هذه المسألة لم يذكروها خلافا. نكتفي بهذا. هي عندهم الصفات يقسمونها الخمسة أقسام، هذا نبهك عليها بعدين يعني. أو نبهك عليها بعدين نقرر مذهب السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.